أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل إنما هو كبير ومنافع للناس وإما فهم منهما ويسألونك ماذا ينفقون قل عفوا ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون بالدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم الله يعلم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا الشركات حتى
يؤمنوا
ولا
تنكح يا مولاي الأولانية ولا تنكح يا
لا تنكحوا الشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر فيسألون عن يعني يسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر لأن الخمر كان يشرب في الجاهلية وفي أول الإسلام كان يشرب حتى يمكن يعني السنة الثالثة من هجرة صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرمت الخمر والخمر كل ما خامر العقل وغطى العقل سواء كان يعني من زبيب او من عنب او من بسر او من تمر او من شعير او غير ذلك وهي ام الخبائث وكان الخمر حلال تقريبا ثم بعد ذلك كان في مكة الصحابة المؤمنون يشربون الخمر وكذلك هنا في المدينة ثم بعد ذلك لما حصل اول آية نزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهما ثم بعد ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فبعد ذلك أنزل الله تعالى الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقولون ولا جنبا إلا عابر حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر يعني احكار فهذه الآية كذلك نزلت كان بعض الصحابة يعني لما نزلت هذه الآية لا يشربون الخمر في النهار يعني في الضحى قبل الظهر لا يشربونه وفي العصر لا يشربونه وبعد العشاء يشربونه فإذا شرب بعد العشاء ما يأتي الفجر إلا وقد صح من الخمر والسبب في ذلك أن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل وليمة لإخوانه ولما يعني شربوا الخمر صلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد صار لحظة الناس ما بعدها وكان عمر كذلك برضه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا وأنزل الله تعالى بعد ذلك الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فلما نزل قال أنتم منتهون قال عمر انتهينا وكل شخص كان عنده شيء من الخمر نعم أراقه في الشارع حتى جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له خمرا لأيتام ومعلوم أكل مال اليتيم حرام فقال أريقة الخمر ولا شك ولم تشرب فقال يسألونك عن الخمر ما هو الخمر كل ما غطى العقل وهي أم الخبائث أشد الخبائث وسيأتي في آية سورة المائدة أن يعني الرسول سماها أم الخبائث إن رجل يعني ادعى الإنسان وجاء لرجل صالح وقال له تعال والله عندي شغلة في مرأة مريضة تقرأ عليه وأخذوا ودخلوا من مكان إلى مكان إلى مكان حتى وصل إلى مكان فيه مرأة ثم قال لهذا الرجل يعني أنت دحين وقال إما أن تشرب الكأس الخمراء وإما أن تزني بهذه المرأة وإما أن تقتل هذا الطفل الصغير الرجل قد وقع في الفخ خلاص سعره وفكر ماذا فكر قتل النفس حرام كذلك مثلا يعني الزنا حرام فظن انه يمكن الخمر يكون اخر فشرب كاس الخمر نعم فقتل الطفل ورزمها بالمرأة، ولذلك كانت تسمى أم الخبائث. وهنا يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناع للناس وأما الخمر والميسر هو يعني سواء كان بفلوس مقابل أو بغير مقابل أو سواء بغير مثلا الآن في عصر هذا البلوت البلوت هذا مضر ومضر ضررا عظيما جدا، يعني إنسان يجلس من المغرب إلى الفجر وهو إيه يلعب، ممكن ما يقول لا إله إلا الله ولا يقول سبحان الله، ثم إذا لعب مع أي إنسان يريد أن يغش بعيده، يعني لو لعب مع والده احترم والده ها، لكنه هنا يبغى إيه يساعد طريقه بس عشان يغلبه، ولذلك هو الله ذكر يستطيع عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا هو المنزل. وإذا كان بفلوس هذا سيكون أشد وأشد، ومعلوم أن بعض الناس يعني إنه إيه أوقات طويلة ساعات طويلة في إيه وفيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير ومنافع، ومن إثمهما يعني المنافع للناس كان أما تمامهم حيث فيها دفع يعني نفع البدن، تنفع إيه البدن، إيش البدن؟ وتهضم الطعام يقول تهضم الطعام وإخراج الفضلات وتسحيب بعض الأذهان، يعني واحد يكون تعبان يأخذ يصير إيه عنده فيه شيء من النشاط، ولذة الشدة المطلوبة التي فيها كما قال حسان المسارد في جاهليته ونشربها فتتركنا مروطا وأسلا لا يهنئنا اللقاؤه، فلذلك الخمر يعني تقريبا محرمة في الأخير، وأما في الأول فكان الناس يشربوا ذلك إيه فيهما إثم كبير ومنافع للناس منافع الناس مثل هذا، وإثمهما أنها يعني تجعل الإنسان كسولا عن الصلاة وعن قيام الواجبين ولا يفعل ذلك، وثم منافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني النفع الذي فيها بسيط والإثم أكبر من ذلك، منها أنها تثبت عن الصلاة وتجعل فيه الكسل وتجعل فيه أشياء كثيرة، نعم هذا كيف تضيع عالم من تضيع يعني يعني اسمه ما هذا تضيع، لأنه الذين يلعبون يعني يشربون الخمر أو الميسر تضيع أوقات، يعني إذا يلعبوا دحين الزلمة يجي يدخل مثلا من المغرب في مجالسه وهو يعمل إلى الفجر، يعني يمكن إذا لا قري آية من القرآن ولا يمكن ما قال لا إله إلا الله وفيها من الأضرار العظيمة، ثم فيها إيه التخاصم بين الناس نحن رأينا يعني الناس اللي يفعل هذه الأشياء في غاية من الآن، ثم بعد ذلك يقولوا ويسألونك ماذا ينفقون، كذلك برضو سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون فالرسول قال لهم العفو، يعني إيش معنى العفو؟ يعني الفضل الزائل عليك، يعني أنت لا يعني شيء اللي ما عندك إلا درهم واحد تروح تنفقه للفقراء والمساكين، لا يعني الزائل عنك، فإذا كان عندك درهم أنفقه على نفسك، عندك درهم ثاني أنفقه على ولدك، عندك ثالث على زوجك، عندك ثالث مثلا على أمك، ثم بعد ذلك على الأقارب وسيكون بأي جنب المقيم، يعني ينفق ولو شيء قليل، ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل قال إيه أمك ثم أمك ثم أباك ثم أقرب الناس إليك، فنازل إيه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الزائد، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، الآيات يعني الأحكام التي فيها مثل الحين آية الخمر هي تحريم الخمر وأن فيها إثم كبير، وهناك يسألونك عن ماذا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم وكتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهكذا يعني الأحكام الشرعية كثيرة، وتجي آية حكم شرعي ثم حكم شرعي ثم حكم شرعي، وهذه خصوصا السور المدنية فيها أحكام كثيرة وهذه السورة سورة البقرة وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ولذلك إذا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني إيه ينفق الإنسان، كذلك يبين الله لكم الآيات التي تبين لكم الأحكام الشرعية لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون وتعملون بهذه الأحكام التي أمركم الله بها ولا تتركوها، هذا معنى ما يعني كذلك يبين الله لكم الآيات لعبد الدنيا والآخر، كما فسر لكم هذه الأحكام وبينها ووضحها لكم كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فهذا يعني آيات الأحكام كثيرة، فهنا برضو يعني ذكر مسألة القبلة وذكر مسألة الصفا والمروة وبعد ذلك يأتي بعد ذلك الحج إلى غير ذلك، هذه أحكام كثيرة، والسورة المدنية دائما تتعلق بالأحكام ثم في الدنيا والآخرة، ثم قال ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى، اليتامى جمع ومفرده يتيم ما هو اليتيم؟ في الإنسان اليتيم من فقد أباه وهو لم يبلغ الحلم. كل إنسان يفقد أباه وهو لم يبلغ الحلم يسمى يتيم. فإذا بلغ الحلم صار عمره 15 سنة لا يسمى يتيم. وهذا معه. واليتيم في الحيوان نعم يعني من أمه. الشاة إذا فقدت أمها الصغيرة تسمى يتيم. أما إذا فقدت أباه لا شيء بالأب. والطير إذا فقد أباه وأمه لا يسمى الطير يتيما حتى يفقد أباه وأمه. لو يجي أحدهما يعيش الأب يروح يجيب من الدرب يعني حبوب ويطعوه حتى بعد أن يكبر ويصير خلاص. فهذا ما هو يسألونك عليه. قل إصباح لهم خير. إيش سبب نزول هذه الآية؟ لما نزلت قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نزلت آية موجودة في سورة يعني إسراء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي. وآية أخرى في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فشق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل قد يموت ويكون له أخ، وهذا الأخ رجل يعني مسلم يكون له أخ، والأخ ذلك يموت ويترك ولدا صغيرا لم يبلغ الحلم، أو ابن عم أو خال أو أخ أو قريب يعني الناس، فيترك هذا. وهذا اليتيم يأخذ هذا الأخ أو ابن الأخ ويربيه معه في بيته. فلما يربيه في بيته ويكون هذا اليتيم له مال فيطعمه من إيه؟ من ماله. فلما نزلت هذه الآية تحرج الصحابة، لأن الله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إيه؟ في بطونهم نارا. شيء شديد. فتحرجوا ماذا يفعل؟ فصاروا إيه؟ وزعوا، صاروا جعلوا اليتيم أكل لحاله، يطبخون مثلا طعام لحاله وخمسة لحاله، فيقدم لليتيم هذا الطعام مثلا صحن من جيران ياكل الجزء والجزء الثاني ما ياكل، تيجي سايبي ان رفعوا خمي اسف ما في ثلاجات ولا في شيء في ذلك الوقت. نعم يعني طيب، وان تركوا قدموا ثاني مره يكون ايه ما يصلح ما يرضى اليتيم. فجاءوا وسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسال المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر فأنزل الله تعالى هذه الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني إن تصلحوا لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم. بدل ما يروح يشتري مثلا طعامين ويخبط طعامين يخبط مع طعام وعطى اليتيم ويأخذ الشرط. ولكن الله يعلم المصلح منه، فالذي يفسد مال اليتيم هذا ربنا يعلم، والذي يصلح. فإذا كان مثلا رجل عنده شيء من الدنيا وغني عنده يتيم يطعم اليتيم ولا يأخذ المال شيء حتى يكبر اليتيم يقول له تفضل خذ ماله. فإذا كان الله هو ضعيف واليتيم ضعيف فيأخذ من مال اليتيم شيء جزء بسيط على قد ما يكفي اليتيم هذا، لأن اليتيم هذا قد يكون صغير وقد يكون مثلا مميز يعني عمره 10 سنوات، عمره 10 سنوات يأكل غير الذي يأكله أبو 5 سنوات أو 4 سنوات. فلذلك وهذا معناه يقول يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم. فصاروا يخالطون قال فإخوانكم، يعني إخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين، إنما المؤمنون إخوة. والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الذي يسلب مال اليتيم ويضيع مال اليتيم والذي يصلح مال اليتيم، فيأخذ مثلا إذا كان يكفي مثلا شيء بسيط يكفي هو له عائلة أولاد وبنات وزوجات يكون يأخذ من مالي على قدره، واليتيم يقدم واحد يأخذ على قدره، يطبخ مع بعض ويقدم ويأكل مع بعض أو يأكل الأرض. أما لما يعني يقول نخرج مال اليتيم ونطبخ له طعام خاص ونشتري له خبز خاص، نعم، فيأكل اليتيم شيء جزء والباقي يتركه. فإذا تركه بعد هذا اليتيم إن رفعنا له في اليوم الثاني لا يصلح، يصير إيه؟ يعني قد عفن وقد خرج. ولذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية قال يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم يعني يتكلم عليكم بهذه الأشياء، معنى في قول الله تعالى لأعنتكم ولو شاء الله لضيق عليكم، لعنتكم يعني لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عليكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. هذا معنى العنت. إيش معنى العنت؟ لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عليكم. فللمسلم إذا كان عنده يتيم له أن يخالطه في طعامه وفي شرابه، لكن بشرط بالإحسان وبالأمان. لا يضيع مال اليتيم، فإذا كبر اليتيم أعطاه ماله وأسد عليه. جاء في القرآن يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني العديل إذا كبر بعد ما يصير رشيد ما يعطيه ماله حتى يصير رشيد، والرشيد لازم إيه يختلف. مثلا يجي يتيم يطالب عمه يقول له أعطيني مالي، يقول له طيب أنا أعطيك مالي، فإذا شاف ماله طيب يقول له إن شاء الله السنة اللي تجي، هذه السنة يعني السنة اللي تجي كمان، بعدين يجي يشهد عنه ويجربه، مثلا يعطي له مثلا ماله آلاف يكتب له 500 ريال، بعد بكرة يجي يقول له تعال فين ال 500 اللي أعطيتك إياه. إذا أعطاله 10,000 ريال أول ما يكون لك روح يشتري دباب أو دباب يعني، وإذا كان فلوس كثير يشتري سيارة، فهذه يضيع المال، لذلك لازم يختبره، يختبره، فإذا عارف علمه رشيد يسلم المال خلاص ويشهد عليه، وهذا هذا الواجب يعني. وسيأتي هذا في سورة النساء الموضوع هذا الذي، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد ذلك يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير المشركة ولو أعجبتك، يعني ينهى الله المؤمنين أن ينكحوا المشركات، يعني لا يجوز للمؤمن أن يتزوج يعني كافرة مشركة وثنية، الوثنية لا يجوز، الذي تعبد الأصنام نعم، والوثنية الذي لا يسمى من هذا أبلا. وأما النصرانية واليهودية فهذا جاء في القرآن أنه يجوز، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لهم، فيجوز للإنسان المسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، مع أن اليهودية والنصرانية مشركة لكن الله أحل ذلك، لا يسأل فلسفة، لأنه مثلا المشرك يعبد الأصنام والوثني يعبد الأصنام، طيب النصرانية تقول إيه عيسى ابن الله، واليهودية تقول إيه عزير ابن الله، مشركة هي لكن ما أحل الله ذلك، يعني لا يجوز. هذا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا المؤمنات، فهذا يعني جائز. ولذلك يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والنكاح أصل في اللغة العربية أصل دائما للعقد، يعني كل الآيات القرآنية في القرآن يعني تنكح بمعنى عقد، مثلا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، يعني إذا عقدتم عليهم، نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، يعني اعقدوا له، والعقد هذا يؤدي الى إيه؟ الى الاتصال الجنسي الذي هو الجماع، والا دائما القران اذا قال نكح معناه يعني عقد عليه، والعقد هذا يؤدي الى إيه؟ الى الاتصال الجنسي والجماع، والا في ايه واحده والمراد بها هو الجماع، وهي قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك المعروف أو تسلم الإحسان، ولا يحلف أن تأخذ ما أتيتم من شيء إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، أي تسمى أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليما فيما تزكيه تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل، فإن طلق فلا حتى تنكح زوجا غيره، هنا حتى تنكح زوج إذن مراد النكاح أي يتزوجها رجل آخر عقدا ويدخل بها ويتصل ويجامعها، ولذلك لما أرادت مرأة ترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يعني حتى تلتزم بجماعه ويلتزم بجماعه. فهنا وأما الآية مثلا الزاني لا ينكح إلا زانية، في مثل هذا كمان يعني المراد به الجماع، الزاني لا ينكح إلا زانية، فهذا وإلا دائما النكاح هو المعنى، قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا، حتى يؤمن بالله ويؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ويقيم الصلاة والزكاة جميع أحكام الشرع، ولا مؤمن ولا أمة مؤمنة، يعني أمة معناها رقيقة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته، لأن هذه مؤمنة ولا تنكح المشركين، كذلك لا يجوز للمسلم أن يزوج بنته أو أخته أو قريبته أو هو ولي عليها، لا ينكح المشركين حتى يؤمنوا ولأجل ذلك حصل أن بعض الصحابة تزوجوا يعني في النصرانية واليهودية، عمر بن الخطاب رأى أن شخص من الصحابة تزوج فقال له ليش تزوج، يعني أراد ينهى، ثم بعد ذلك يعني رخص له في ذلك، وإلا هو في الحقيقة جائز، يعني لا عمر بن الخطاب ما يريد، إنما الإنسان يروح هذه الزوج مسلم مثلا من المدينة يتزوج يهودي وهذه الزوج من خارج المدينة، بعدين المسلمات يصير بيع عصرنا الآن الدولة السعودية يساوي واحد مثلا سعودي يبغى يتزوج من الخارج يفعلوه. ها اول يقول لازم ايه يعني السعودي لا تزوج غير سعوديه يتعب خصوصا اذا كان من الخارج. ها لازم يتقدم الى ايه وزاره الداخليه. ها ويقعد وبعد التعب بعد ذلك في الاخر اذا كان هو هذا ينتظر الله يعطيه الترتيب. واخذ لا ما بعد ما يتعب شهر او شهرين يقول له اطلب ايه سعوديه وتزوج. ليه؟ عشان بنات السعوديات ده ايه لغربه. ها هذه يعني المصلحه. ومعلوم ان الواحد يبغى يتزوج السعوديه ايش يكلفه اكثر ما يزوج. وهناك كذلك الذي يتزوج من الخارج لا تطعمه. مثلا اذا تزوج من بعض البلاد كل بعد سنه تبغى تروح تزور اهلها. لما تزور اهلها يبغى لها ايه هدايا ومصاريف كذا. فهذه هي المساله يعني كلها تقريبا. ولاجل ذلك هنا جاء في احد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب بمسلم المسلم يتزوج النصرانيه ولا يتزوج النصرانيه المسلم. وقال هذا صحيح الاسناد. وجاء هنا في حديث عن هذا قد نكح طلحه بن عبيد الله يهوديه ونكح حذيفه ابن اليمان نصرانيه. فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم ان يسطو عليهما. فقال له نحن نطلق يا امير نحن نطلق يا امير المؤمنين ولا تغضب. ما تبغى انت تتزوج يهوديه ولا نصرانيه نحن ايه يعني لا تغضب ونحن نطلق ولا تغضب. فقال لئن احل طلاقهن لقد حل نكاحهن. لان عمر رجعني حق ما دام الله احل النكاح احل معناه ما احل الطلاق الا بشر ايه المجد. والقران قال المحصنات من الذين اوتوا الكتاب ايه حل لكم نص القران خلاص. هذه لا عمر يقول شيء ولا شيء انما عمر يعني له فكر كونك انت تتزوج واحده يهوديه او نصر. ثم هذا فيه ايه اضرار مثلا هذه الام قد ايه تجيب اولادها الى اليهوديه والى النصرانيه. وكثير الان تزوجوا يهوديه او نصرانيه يعني متعبون جدا تعبون جدا. فلذلك يعني وإلا الحكم الشرعي جائز. ثم هو إذا تزوج اليهودية والنصرانية قد يكون سبب إسلامه إسلامه تصير مرأة طيبة صالحة. وقد يكون لا بالعكس هي تجر أولادها إليها لأن الطفل دائما إيه يعني مع أمه. ولا تنكح المشركات ولا حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير عبد مؤمن عبد يعني رقيق مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم يعني بحسن وجهد. ومعلوم أن المرأة تنكح لأشياء إما لحسنها أو لجمالها أو لمالها أو لدينها. والرسول قال اذكر بذات الدين قربت يدك يعني مهم إيه الدين. ها اذكر بذات الدين قربت يدك. أما الجمال والحسن هذا كل هذا قد لا يؤدي إلى نتائج طيبة ذلك أمر. وهذا معناه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن بالله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. أمة مؤمنة ولذلك كما الحين ولا أمة مؤمنة وصف أمة ده مبتدا واللام لام ابتداء أمة مؤمنة وصف بعدين قال خير من مشركة. ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم هذه يعني المشركة ولا تنكحوا المشركة يعني أنتم أيها الأولياء وأيها الآباء وأيها الأعمام ولا تنكحوا. إذا جاء خطر زوجتك مثلا رجلا كافرا فلا تزوج بنتك حتى يؤمن. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار يدعون إلى النار يعني يوصل إلى النار ومتاع الدنيا ولا يصلح لكم. وجاء في الحديث وجاء في لهن حل لهم ولهم يحلون لهن في سورة الايه في سورة المنتحنة لا يجوز للرجل. ولذلك الرسول لما حصلت الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش في عام الحديبية واتفقوا على انه ايه أن من فر من قريش الى الرسول الرسول يرد ومن فر من اصحاب الرسول اليه لا يردون. بعد ذلك انزل الله تعالى المثال فاذا مرأة مسلمة جاءت من مكة الى المدينة هنا لا يردها الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا. واما الرجل يرد فكان يرد الرجال فالرجال كانوا يردون الى مكة وهم يبكون. بعد ذلك اذا وصلوا الى مكة خرجوا الى جهة يعني جهة الطائف او جهة اليمن هناك وقفوا بقريش شباب كلهم عندهم اسلحة وكل قافلة تمر من قريش هناك يضربوها في الحديد وينهبوها. فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انقذوا عندهم ثم عطلوا تجارتنا. ولأجل ذلك هذا وكنتم الشهادة يعني ولا أنا مؤمن ولو أعذركم ولا كنتم المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير ولو أعذركم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. والمغفرة بإذنه المغفرة من الله بإذنه. فيجب على الإنسان أن قال ولا أمة خير من سكة ولا عتق. قال نزلت في عبد الله بن رواحة يقول هذه ولا أمة مؤمنة خير من سكة ولا عتق. قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله فأخبره فبراها فقال ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة. فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا تزوجنا. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين. عبد الله الواحد كانت لعنده أما وإن يمزي عليها وطرفون على وجه فحزن على ذلك وأخبر رسول الله قال كيف هي؟ قالت هي مسلمة مؤمنة. فقال لا ما دام كذا أنا أعتقها وأتزوج. فبعض الناس ما يقول الآن العصبية في الإنسان موجودة ولا تزال هذه لا تزال أبدا. ولم هذه ما ذهبت إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفاء الرسول. فبلال يتزوج أخت عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف قرب وبلال مولى. وانتهت دولة الخلفاء الراشدين حتى عادت العصبية للعرب. الدولة الأموية متعصبين من العرب جدا. العربي هو كل شيء. ما هو عربي ما له فيه. جاءت الدولة العباسية بالعكس. العجمي هو كل شيء. لأن الدولة العباسية كانت على إيه؟ على العجم. الأتراك والفرس. فإن كان عربي يصير وزير ويصير شخصية كبيرة أبدا. وإذا كان عربي ما فيه. ولأجل ذلك هذا ورسول أخبر. كان إثنتان يعني الطعنة في الأنساب والمياحة على الميت. الفخر بالأحساب والمياحة العلمية هذه دائما موجودة في الفكر وفي كل الناس يعني كل الأجناس ما في جنس أبدا. واحد يقول مثلا كذا يكون جنس زوج من تقريب فلاني كل لأ. وهذه أشياء موجودة لا تزول أبدا لأن الرسول أخبر أنها لا تزول وهي موجودة ولكن هي من أعمال إيه؟ الجاهلية من أعمال الجاهلية. ولأجل ذلك يقول في هذه الآيات يعني الآية الأولى التي هي يسألونك عن الخمر والميسر. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ونزلت هذه الآية التي في البقرة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران. ودعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا. وهكذا رواه أبو داود وعن أبي هريرة عند قوله في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم الآيات. وقوله يسألونك عن الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير إثمهما فهو في الدين. وأما المنافع فدنيوية من حيث أن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الخضرات وتشريد بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا. يعني واحد لما يشرب الخمر يروح مثلا في بيت الخلاء يظن هناك غرفة نوم قد يجلس نوم وقد يأكل مع الكلاب. ليه؟ لأنه ما في عقل. يروح غرفة يروح على بيت الخلاء يظن هذه غرفة النوم يروح هناك يطيح يمكن. ليه؟ لأنه ما عاد الناس. ولذلك كانت أم الخبائث وهذا شيء مشاهد. ويقول يأكل يروح يحتاج الكلاب يأكل يجي معاه. ولذلك تحريم الخمر كان يعني له حكمة وهذا فقال فيه وتحريم الطعام وثلاثون وكذلك بيعها لما يبيعها يحسن فلوس والانتفاع بها وبثمرها وما كان يحرشه بعضه من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. كذلك اللي يكسب من الميسر يلعب طول النهار الميسر يحسن مثلا في يوم من العيار يحسن 1000 ريال. واحد يوم يروح يلعب يكسب 10,000 ريال. هذا ما في كده أبدا يا ثابت كده ما في إلا أنا. وسيأتي الكلام على ذلك يعني بعد ذلك هو إيه يعني يتكلم على مسألة الخمر والميسر في إيه يسوه. ثم قال ويسألونك ماذا ينفقون قل أي قرأ بالنصر وبالرفع وكلاهما حسن مستجر طيب. قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى أنه بلغ أن معاذ بن جبل وثعلبة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا. فأنزل الله يسألونك ماذا قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس ويسألونك ماذا ينفقون قال العفو قال ما يحضر عن أهلك يعني ما يترك نفسه أولاده وأهله. وكذلك روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب إلى غير ذلك. قال العفو يعني الفضل. وعن طاووس اليسير من كل شيء. وعن الربيع أيضا أفضل مالك مالك وأطيبه. والكل يرجع إلى الفضل. وقال ابن عبد الرحمن قال لا ألا يجهد مالك لا يجهد مالك ثم تقعد تسأل. يعني هو واحد عنده مال عشرة تصدق فيها على الفقراء بعد ما يعيش حد الإسلام لا يعمل بهذا. فأول إيه نفسك وأولادك وأهلك ثم بعد ذلك. ثم بعد ذلك جاء في حديث عن الرجل أنفقه على ولد قال عندي آخر قال فأنت به أبصر. وجاء كذلك خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السمرى وابدأ بمن تعود. وفي الحديث يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كثار. ثم يقول الله تعالى قوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين الله يبين لكم سائر الآيات وأحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون. يعني الله في القرآن في وعد وفي وعيد. المؤمنون كذا لهم من الجنة ومن النعيم وكذا والكفار لهم كذا من الأغلال وهذا. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعرضه. قال ابن جرير حدثنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقولي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يبذل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخالطوا طعامهم بطعام وشرابهم بشراب وهكذا رواه مسلم. وإن تخالطوهم فأي خلطتم طعامكم بطعامكم وشرابكم بشرابكم فلا بأس عليكم ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم وأحرجكم ولكن وسع عليكم وخفف عليكم. ثم قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولعامة مؤمنة خير من شكر وعدوك ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عدوكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. قال هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوج المشركات من المشركات عباد الأوثان ثم كان عمومها ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيه كل مشرك من كتابية ووثنية. وقد قص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غيره. وهذه في سورة مدنية وهذه في سورة مدنية. فإذا اليهود والنصارى له إثنان ولا تنكح المشركات استثنى من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبد الأوثان ولم يرد أهل الكتاب الكلية والمعنى قريب والله أعلم. وأما ما رواه ابن جرير نهى رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يقتل بالإيمان فقد حرق عمله. وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليه يعني يضربهم هذا معناه يسطو عليه. فقال لا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. وقال لئن أحل طلاقهن فقد حل نكاحهن ما دام يجوزك أن تطلقه إذن إيه أنت ما يمكن تطلقها حتى تكون إيه تزوجتها. وكلام سليم. ورجع عمر لأن عمر كان وقاف مرة من المرات خطب في هذا المسجد خطبة الجمعة وقال إنه لازم النكاح صداق النساء يكون مثل صداق زوجات الرسول وبنات الرسول يعني 500 درهم يعني تقريبا 400 ريال او 500 ريال. فقالت امراه الله يقول اعطيت احداهن قنطار تقول 50 قنطار قد ايه؟ قال كل الناس افهم منك يا عمر حتى النساء بطل حطت ايه امامه. وكان عمر يعني رضي الله تعالى عنه يعني يقبل الحق من اي انسان فما يعني كده كان يقول لك كذا ولا انما كل ما كان الصداق قليل كان ايه النكاح ابرك وكان احسن. هذا معناه ما يريده يعني ايه فهنا كذلك فتتبع إليه أتتبع أنه حرام فأخلي سلك. قال لا أسعى أنه ولكني أخاف أن تعاط المؤمنات منهن, يعني تترك إيه يعني تترك المؤمنات وتتزوج اليهودية, وهذا شيء مشاهد يعني. فإذا كل واحد رح يتزوج نصرانية أو يهودية, وكذلك الدول العربية حين المملكة العربية السعودية تقول لا السعودي ما يتزوج أجنبية, ليه؟ لأن البنات اللي لها أجنبيات يبيعوا, فلذلك في تعب, مع أنه هؤلاء يعني هناك أخف يعني الصلاحين. واحد يبغى يتزوج شاب يعني في عصرنا هذا يبغى 100,000 ريال, الناس الضعاف يبغى 440,000 ريال, فين يبغى؟ شاب تو تخرج او توظف لا يمكن, والناس الضعاف برضو كمان يطلب الناس كبير, وهذا لا يمكن ان يزال. مثلا تعيين الصداق لا ينفع. ايش الطريقه السليمه؟ الناس الكبار والعظماء يزوجوا بناتهم باقل الاشياء, فاذا فعلوا ذلك الناس الكبار, اما الكبار يزوجوا بالالاف ويعملوا ولائم قد كبرى, فالناس الضعاف والمتوسطين ايه يقلدوه. فالطريقه يعني ما في منع, وقد يعني حاولت الدوله السعوديه ومشايخ هذا أن يجعل الصداق مثلا في بعض البلاد قال إيه أن الفكر ب4,000 ريال والثاني ب20,000 ريال, ما كل هذا ما يمكن. الطريقة السليمة أن تظن عنده بنت أو أخت مزوجها بأقل من هذا, فإذا فعلوا ذلك يمكن أن إيه يعني يفعلوا الناس. وعن عبد الله قال رسول تزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا, ها يعني ما يجوز مسلم يزوج بنت واحد يهودي أو نصراني أبدا. وكان في إسناد المسيح طول والإجماع لجميع الأمة كذا قال. ثم كذلك هنا ذكر ولا تنكحوا المشركات حتى قال البخاري وقال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم أن تكون ربها عيسى. وقال أبو بكر الخلال الحنبلي حدثنا محمد بن هارون حدثنا إسحاق أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قوله ولا تنكحوا المشركات حتى قال مشركات العرب الذين يعبدون رسول الله قوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عادلتهم. قالت نزلت في عبد الله بن رواحة كانت لو أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهما فقال ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة. قال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا تزوجنا. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين يعني من أقارب. كيف تزوج الأمة؟ قال نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحون رغبة في أحساره. فأنزل الله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال عبد بن حميد حدثنا حتى عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تنكحون على أموالهن فعسى أموالهن أن يطغينهن وانكحوهن على الدين ولا أمة سوداء جرداء ذات دين أفضل. والإفريقي ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين فرغت يداك. ولمسلم عن جابر مثله وله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالح. ولذلك جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وفسره بعض العلماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تعين الرجل على أشياء كثيرة جدا في هذه الدنيا وتكون أقرب إليه. ولذلك قرأنا كان إيه هن لباس لكم وأنتم لباس. وقال كذلك تكون سكن تكون إيه المرأة سكن للزوج يعني يمكن يفضي إليها بأشياء لا يمكن يطلع عليها لا أبو ولا أم ولا غير ذلك. وهذا حسب من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في آية في سورة الروم مثلاً هم في سورة في الآيات التي في أول السورة هم لكم لباس. هذه في سورة الغد هي يعني سكر لكم آية ومن آيات أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. من آيات أن خلق لكم أزواجا لإيه لتسكنوا إليه. وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في صلح الحديبية. صلح الحديبية الرسول لما ظهر إلى صلح الحديبية وصدته قريش عن دخول مكة وصار المفاوضات مع قريش. وبعد ذلك الرسول أمر أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويعودوا النبي. فالصحابة توقفوا ما أردوا. فدخل الرسول على أم سلمة وقال لها إني آمر بالأمر ولا يؤتمر رسول الله. فقالت له يا رسول الله أنت أخرج واحلق رأسك وانحفظ إذا فعلت قبل ما حد يقبل. ها أما ليش ما هو معصية للرسول؟ لا يأملوا أن إيه يعني يصير إيه يدخل مكة، لأن في شرط إلى دخول مكة والطهارة، فهم كان عندهم أمل، ليس معنى معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الطاعة، لا أبدا، إنما هم كان في أمل يمكن بعد ذلك بعد يوم أو يومين يعني الرسول يتفق مع قريش ويسمحوا له بالدخول. فلما الرسول خرج وحلق رأسه ونحر هديه الصحابة كلهم لا، وهذا يعني ما في يعني مثل هذه الأشياء، لأن إلا يعني كذلك لما حصل الصلح يعني أي شخص يفر من قريش إن كان رجل الرسول يرد، وكانت ذلك إن كانت مرأة يرد، لكن بعد ذلك أنزل الله تعالى لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم. المرأة إذا جاءتها يسألوها بماذا جئت في المكة، يعني خاصمت مع زوجك يقول لا يقوم يجي الزوج حتى يحصل المهر حقه ثم تحلف هي ويتزوجها مسلمة. القرآن جاء في القرآن يا الذين عاموا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك بحكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ولا عبد مؤمن خير من شرع عدلكم ولا رجل مؤمن لو كان عبدا حبشيا أولئك يدعون إلى النار أي معاشرة ومخالفة تبعت على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وفيه. والله يدعو إلى الجنة بشرعه وما رضيه وما نهى عنه، يعني الله يدعو إيه إلى الجنة، يعني اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا من الأعمال الصالحة فيكون مآبك إلى الجنة، فإذا عمل بالمعاصي وبالكمر وبالشرك فيكون مآبك إلى الجنة، هناك يوم القيامة ما في إلا دارين، إما جنة وإما نار. ولذلك هذا ما يعني أمر الله في الآيات المذكورة التي هي يعني تحريم الخمر، وهذه الآية يعني ما حرمت الخمر، ذكر أن فيها منافع وفيها إثم وأن إثمها أكبر من نفعها، ثم بعد ذلك جاءت الآيات التي وهي الآية التي في سورة المائدة يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. ثم الخمر يعني إيش هو يعني أقوال الفقهاء كلهم على أن الخمر حرام ونجس، يعني الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الخمر حرام شربها ونجاستها. هناك من العلماء المتأخرين الآن جاءوا يعني متأخرين يعني بالنسبة إلى يقول لا أن الخمر حرام لكن نجاستها ما في دليل على نجاستها، لأن الله قال يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لو واحد دخل الأزلام حتى في جيبه وصلى صلاة باطلة ما حد يقول صلاة باطلة، ولكن أصح الأقوال أن الخمر يعني إيه حرام ونجسة، والدليل على ذلك في أحاديث في التاريخ، في تاريخ الكثير نحن رأيناها أن خالد الوليد لما ذهب إلى الشام كان يأتي بمعجون، وهذا المعجون فيه إيه يعني طيب وفيه شيء من الخمر، وكان يتدهن به ويغتسل ويتدهن به ويفعل به كذا، فقال فسمع عنه عمر ذلك فكتب إليه الكتاب إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنها فلا تمسوا أجسامكم، كده عمر كتب لخالد ولا تمسوا أجسامكم، فكتب له قال إنها أصبحت طيب ولا فقال إنها خمر وإنها نجس لا أماتكم الله يا أهل المغيرة على الجفاء. وهذا يعني تقريبا هو أصح الأقوال. والآن ابتلانا الله بالكولونيا، الكولونيا فيها إيه يعني روح الخمر، روح الخمر فيها ولذلك الأحسن إنه خصوصا دحين بعد طلبة العلم وبعض المشايخ يتطيبون بالكولونيا، فالخمر يعني تقريبا أصح الأقوال أنها حرام وأنها نجس، ولكن بعض الجيش الشوكاني وهذا يقول نعم حرام لكن نجس يقال دليل، واستدلوا بهذه الآية، هذه الآية لأنه القبر والمنصر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، مثلا واحد أخذ الأزلام حتى في جيبه وصل وقال يا نبي إنما المشركون نجس، المشركون يعني أعيانهم ما هي نجس، إن إيش النجاسة اعتقاداتهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.